جمعية دار البر تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وفي البداية أحب أن أعتذر للإخوة والأخوات، يعني لكن وما أنساني إلا الشيطان وأن أذكره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما منعني ولا أخرني من الدخول إلا النسيان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بي وبكم. فلذلك الحمد لله، لكن يعني الإخوة والأخوات لهم حق علي يعني. فلذلك أجدد اعتذاري للإخوة والأخوات، وأحب أن يكون هذا اللقاء مثل ما يقال لقاء مفتوح. يعني كان في بعض القواعد وبعض يعني بعض الأدلة المتعلقة بهذا الباب، فلعلنا في هذا اللقاء يكون هناك لقاء مفتوح، أن يكون لقاء مفتوح يعني إما عبر الكتابة وإما عبر السؤال المباشر فيما يتعلق في الحلقة الماضية أو في غيرها فيما يتعلق بالأمور التربوية. نعم، ولعل الله أراد خيرا سبحانه وتعالى. أبدأ بداية 5 دقائق فيما الإخوة والأخوات يحضرون للأسئلة، ثم بعد ذلك نأخذ الأسئلة سواء كانت مكتوبة أو مباشرة من الإخوة لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، الذي أحب أريد أو أحب أن أنبه له أيها الإخوة والأخوات، الذي أحب أن أذكر به نفسي وإخواني في هذا المقام، ألا وهو أن كثير من الآباء والأمهات يعني حينما يرون صعوبة التعلم أو التعليم أو تربية الأولاد، يحدث الشيطان في أنفسهم نوعا من اليأس والقنوط، يعني لا سيما مع وجود هذه يعني مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة في أيدي الأولاد ذكورا كانوا إناثا. فيأتي الشيطان يحاول أن يدخل اليأس في قلوبنا، كيف أننا سنستطيع أن نواجه هذا السيل العظيم ليلا ونهارا سرا وجهارا في ما يحاولون به إفساد أولادنا، عقائدهم، سلوكياتهم، أخلاقهم، عبادتهم. وأقول أيها الإخوة والأخوات، ينبغي للإنسان أن كلما عظم البلاء أن يعظم عنده حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الأحزاب إلى المدينة، المراد بالأحزاب أي الذين تحزبوا من كل القبائل ومن كل الطوائف والنحل والملل، اجتمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحفروا الخندق، لأنه كان لا قبل للصحابة بقتال هذه الأحزاب كلها. والصحابة يحفرون الخندق، المراد بالخندق هو حفرة تحول بين الكفار وبين دخول المدينة، حيث تكون عميقة ما يستطيعون تجاوزها ولا دخولها عبر الخيول ولا عبر الجمال ولا غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحفرون الخندق، اعترضت لهم صخرة عظيمة، ما استطاع الصحابة رضي الله عنهم أن يحطموا هذه الصخرة، فنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ضربها النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في شدة الخوف وتحزب الأحزاب وخروج الأحزاب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر أعطيت ملك كسرى، ثم قال الله أكبر أعطيت ملك قيصر. كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وكانت هاتان الدولتان هما أعظم الدول في ذاك الوقت، دولة فارس ودولة الروم. فأحد المنافقين وش قال؟ قال محمد يعد أصحابه بملك كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته من الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل، لماذا جعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في هذا الوقت؟ من باب ماذا؟ من باب إدخال الطمأنينة، حسن الظن بالله عز وجل والثقة بالله عز وجل والتوكل على الله عز وجل وإعظام التعلق بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن حينما يرى مكر الأعداء، أعداء الإسلام والمسلمين بالذكور والإناث الصغار والكبار الشباب والشابات، يتذكر حينما يمكر هؤلاء أن مكر الله أعظم، وحينما يكيد هؤلاء أن كيد الله أعظم، وحينما يخادع هؤلاء أن خداع الله لهم أعظم. قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال سبحانه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال سبحانه: يخادعون الله وهو خادعهم. إذن مهما رأيت من المكر الكبار ضد أسرتك ضد أولادك، أحسن الظن بالله عز وجل، واعلم أنه مهما عظم مكرهم فالله أعظم، ومهما كبر كيدهم فالله أكبر، ومهما تعاظم خداعهم فالله أعظم وأعظم وأعظم سبحانه وتعالى. إذن يا إخواني وأخواتي، ليطمئن كل واحد منا بوعد الله عز وجل، قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولنعلم أن الهداية ليست بأيدينا، الهداية بالله عز وجل، وأن الله عز وجل قادر أن يدخل الهداية في قلوب أولادنا مع عظم المكر والكيد والخداع. فلذلك لنحسن الظن بالله ونتعلق بالله، ولندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أنفسنا ويصلح أزواجنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير. لعله توفر بعض الأسئلة يا شيخ محمد.
نعم شيخنا، بارك الله فيكم. نعم
حياكم
توفر
الله.
بعض الأسئلة. طيب هنا
طيب.
سؤال: أحاول دائما البحث عن صحبة صالحة لابنتي، ولكن كل بنت لاقي أحد عندها سلبيات، لا أعرف كيف أضع المعايير لصحبة ابنتي.
نعم.
يعني لدى صديقات ابنتها
نعم.
سلبيات،
نعم.
كيف تضع المعايير لصحبة الابنة؟
أي. سبق أنا نشرت منشور كيف نعرف الصاحب الصالح أو الصديق الصالح من الصديق السيء، والصديقة الصالحة من الصديقة السيئة. أولا، مسألة أنه أريد أن أجد لأولادي صحبة ما عندهم سلبيات، هذا يستحيل. يعني هل أولادنا بدون سلبيات؟ الجواب لا. هل نحن الآباء والأمهات ما عندنا سلبيات؟ لا، نحن عندنا سلبيات، نسأل الله يتوب علينا ويعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. وإنما المراد هناك صفات لابد أن تتوفر في الصديق، وهناك خطوط حمراء ينبغي أن يكون الصاحب أو الصديق بعيدا عنها. أول هذه الصفات المتعلقة بالصحبة، يعني البحث عن أصدقاء، مو لابد، يعني مو نحن فقط، لابد أن نطلع أولادنا على هذه المعايير. المعيار الأول محافظة الصديق أو هذا الشخص اللي يريد ابني أن يصادقه وبنتي تصادقه، أن يكون محافظ على الصلاة، محافظ على علاقته بالله سبحانه وتعالى. هذا من أهم الصفات التي يستطيع كل واحد منا أن يعرف هل هي موجودة أو غير موجودة. هل هذا الشخص يصلي يحافظ على صلاته أو لا يحافظ على صلاته؟ ونحاول أن نقنع أولادنا لماذا نجعل هذا المعيار، لماذا نجعل معيار الصداقة أن تكون هناك علاقة بينه وبين الله عز وجل صحيحة. لأن من كانت علاقته بالله صحيحة فهذا سينسحب على علاقته مع الناس. أما الذي علاقته مع الله عز وجل سيئة، الذي لم يراعي حق الله عز وجل، كيف يتصور منه أن يراعي حق المخلوق؟ كيف يتصور منه أن يراعي حق صاحبه أو صديقه أو غير ذلك؟ فهذا هو المعيار الأول، أن تكون العلاقة بين هذا الصديق أو هذه الصديقة علاقتهم بالله علاقة صحيحة، وأعظم دلالة على ذلك هي محافظتهم على الصلاة. الأمر الثاني أن تكون علاقة هذا الصديق أو هذه الصديقة، أن تكون علاقتهم بوالديهم علاقة إيجابية، علاقة صحيحة. والسبب نفسه الذي يضيع حق والديه، وهما أكثر من أحسن إلى هذا الإنسان، إلى هذا الشخص، إلى هذا الشاب أو الشابة، من أحسن إلى والديه وكانت علاقته حسنة مع والديه ينتظر أن تكون علاقته مع الناس الآخرين حسنة. وأما من أساء مع والديه الذين هم أعظم الناس حقا عليه بعد حق الله عز وجل، فمن الطبيعي أن يسيء إلى من دونهم، لأن الله عز وجل جعل أو قارن حقه مع حق الوالدين، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن المعيار الثاني الذي ينبغي أن نغرسه في أولادنا أن تكون علاقة هذا الشخص الذي نختاره كصديق، أن تكون علاقة مع والديه علاقة طيبة. يقول قائل: طيب كيف نعرف أن علاقته مع والديه طيبة؟ هذا سيظهر، أي إنسان يختلط بآخرين ستظهر علاقته مع هؤلاء الآخرين، هل هي علاقة صحيحة؟ هل هي علاقة ودية؟ أم علاقة سلبية؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق كلامه، عن طريق معاملته مع والديه، عن طريق حديثه عن والديه، عن طريق ماذا يوصي الآخرين في التعامل مع والديه. المعيار الثالث من المعايير التي ينبغي أن نغرسها في أولادنا ونعلمها أولادنا فيما يتعلق باختيار الصديق، أن ما يكون عند هذا الصديق شيء من المعاصي الإدمانية. المعاصي الإدمانية مثل التدخين، مثل الخمور، مثل المخدرات. وهذه المعاصي الإدمانية تنم عن ضعف هذا الشخص أمام المعصية، إنه لا يستطيع أن يتمالك نفسه ويتحكم في نفسه أمام هذه المعصية التي يعلم أنها تفسد دينه وتفسد دنياه وتفسد حياته، تفسد صحته وتفسد بدنه وتفسد علاقته مع أهله ومع المجتمع. ولا بد أن نعلم أولادنا أن من صاحب المعاصي الإدمانية سيقع في هذه المعاصي الإدمانية. ليصاحب المدخنين سيدخن، والذي يصاحب من يشرب الخمر سيقع في شرب الخمر والعياذ بالله، والذي يصاحب أصحاب المخدرات سيقع في المخدرات، تعاطي المخدرات والعياذ بالله. وهذا الأمر ألا وهو المعاصي الإدمانية أيضا من الأمور الظاهرة البينة التي تتضح على الإنسان. وها هنا يا إخواني وأخواتي نصيحة: لا ننتظر والعياذ بالله، لا قدر الله، أن الأولاد ذكرا كان أو أنثى أن يقع في هذه المعاصي الإدمانية، لا بد يكون عندنا وقاية لهم من الوقوع في هذه المعاصي. من الوقاية لهم أن نحدثهم عن أضرارها، أن نحدثهم عن أخطارها، أن نحدثهم عن سلبياتها على عقل الإنسان، على صحة الإنسان، على حياة الإنسان، على مستقبل الإنسان. من الأشياء اللطيفة في هذا الباب، توجد أحيانا معارض متعلقة بأخطار أو مفاسد أو سلبيات التدخين أو المخدرات أو الخمور. ينبغي الأب أو الأم يصطحب أولاده أحيانا لمثل هذه المعارض. يوجد الكثير جدا من المقاطع التوعوية الطويلة والقصيرة فيما يتعلق بالتدخين، فيما يتعلق بالخمور، فيما يتعلق بالمخدرات. حبذا أن نجلس مع أولادنا ونبدأ في مطالعة ومشاهدة هذه المقاطع التوعوية، تكون بطريقة الحوار فيما بيننا، نتكلم عن ماذا؟ عما نشاهده. يا فلانة ما رأيك في هذا الكلام؟ وأنت يا فلان ما رأيك في هذا الكلام؟ هل سبق أنكم يعني مر بكم أحد يتعاطى مثل هذه الأمور، أو هل رأيتم هذه العلامات؟ ما واجبنا تجاه مثل هذه الأخطار؟ ما واجبنا تجاه من يقع في مثل هذه الأمور؟ ويصير يكون هناك نوع من الحوار الوقائي الذي يستطيع به بعد الله سبحانه وتعالى الأولاد أن يكون عندهم نوع رقابة داخلية، خوف داخلي، بعد ودافع شخصي للبعد عن مثل هذه المعاصي الإدمانية. من المعايير المتعلقة في هذا الباب متعلق بالصداقة البعد عن من يقع في المجاهرة في المعاصي أو المفاخرة بالمعصية. كون الإنسان يخطئ أو يزل أو يذنب هذا شيء طبيعي، لكن أن يصل الإنسان إلى درجة المفاخرة، إلى درجة الدعوة للمعصية، فهذا ينبغي أن يكون معيار للبعد عن هذا الشخص. لأن الشخص الذي يدعو للمعصية، يفاخر بالمعصية، يجاهر بالمعصية، هو يكون في ذات الوقت داعية للشيطان، داعية للشباب، داعية لأصحابه، داعية لصاحباتها، تعالوا وشاركوا معي هذه المعصية. فلذلك ينبغي أن نزرع في نفوس أولادنا أننا إذا رأينا من يفاخر بالمعصية ويجاهر بالمعصية أن نبتعد عنه. يأتي الولد يسأل، طيب يا بابا أنا أعصي الله عز وجل، البنت تقول يا ماما أنا أعصي الله عز وجل، كلنا نعصي الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أننا إذا عصينا الله عز وجل ما نجاهر بالمعصية، ما نفاخر بالمعصية، ما ندعو إلى المعصية. لأن الإنسان الذي يجاهر بالمعصية، يدعو للمعصية أو يفاخر بالمعصية، انتقل من كونه إنسان إلى شيطان والعياذ بالله. لأن الشيطان هذا الوصف ليس خاصا بال الجن، الشيطان يطلق حتى على الإنسان، شياطين الإنس والجن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوجد من الناس من هو شيطان يوسوس للإنسان. فهذا المعيار أن نغرس في أولادنا، أن إذا رأينا من يجاهر بمعصيته، يفاخر بمعصيته، يدعو الناس إلى معصيته، ينبغي علينا أن نحاول الابتعاد عنه، ولا يكون من يعني أصدقائنا. المعيار الذي يليه اللسان، ينبغي أن ننظر هل هذا الولد لسانه، ولد الذكر أو الأنثى، الصديق أو الصديقة، هل لسانه لسان مؤدب، لسان نظيف، أم أن لسانه فيه قذارة ويكثر السب والشتم واللعن واستخدام المصطلحات الفاحشة؟ هذا المعيار ظاهر واضح، وهو ينم عن فساد داخلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. إذا صلح القلب صلح اللسان، فاللسان الصالح يدل على قلب صالح، واللسان الفاسد القذر البذيء يدل في الغالب على قلب فاسد رديء وبذيء والعياذ بالله. نقول ونعلم أولادنا وبناتنا: إذا رأيتم الذي يسب، يكثر السب والشتم واللعن واستخدام الألفاظ البذيئة والفاحشة وغير ذلك من الألفاظ السيئة، فمثل هذا ينبغي أن نبتعد عنه. هذه بعض المعايير، ولعلي إن شاء الله تعالى أبعث للشيخ محمد المنشور الذي نشرته في ذلك، ثم يعممه على الإخوة والأخوات. لكن قبل هذا وبعده الاستعانة بالله عز وجل، ثم نعلم أولادنا إيجابيات الصديق الصالح ومصاحبة، وسلبيات الصديق السيء في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم، إنه على كل شيء قدير.
اللهم آمين. أحسن الله عليكم شيخنا.
ولكم.
هناك كذلك سؤال، تقول يا شيخ: الأطفال الآن أصبحوا يخافون كثيرا من فكرة الموت والنار، فكيف نفهمهم هذه المصطلحات من دون أن يخافوا كثيرا ويكرهون الدين فيما بعد، والعياذ بالله.
نعم، الإشكالية
مصطلحات الموت
نعم، والموت والنار والعقوبة وعذاب الله وغضب الله سبحانه وتعالى، يعني كل ما يتعلق بالترهيب، هذا ينشأ حينما يكون المربي قد ركز فقط على الترهيب، وما يستخدم إلا أسلوب الترهيب في التربية، أو أسلوب الترهيب من الله عز وجل في التعليم. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، علمنا الله عز وجل وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا تكمل التربية إلا بثلاثة أمور: الحب والترغيب والترهيب. من ركز على الترهيب حصلت له هذه المفاسد، قد يصل إلى أن يبغض الله عز وجل، قد يصل إلى أن يبغض الدين، قد يصل إلى أن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، قد يصل إلى الإلحاد والعياذ بالله، بسبب أنه مورس عليه فقط الترهيب والتخويف، فأراد أن يخرج من هذا السجن فما يجد سبيلا لذلك إلا والعياذ بالله أحيانا أن يقع في الإلحاد أو ينهمك في المعاصي والعياذ بالله. طيب ما الحل؟ هل لابد أن نسير في تربية أولادنا على هذه الخطوط الثلاث: الحب، يعني حب الله عز وجل، والرغبة فيما عنده، والخوف من عذابه سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما أنه شديد العقاب فهو أرحم الراحمين، كما أن الله عز وجل عزيز ذو انتقام، قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يجب أن نطلع أولادنا على وسائل محبتهم لله سبحانه وتعالى، كيف يحب أولادنا، كيف يحب أولادنا ربهم سبحانه وتعالى، كيف يتعلق أولادنا بالرجاء في الله عز وجل، كيف يتعلق أولادنا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، كيف يتعلق أولادنا بالثواب الله عز وجل، وليس فقط الخوف الخوف الخوف، العذاب، النار، الانتقام. بعض الناس يظن أن هذه هي الوسيلة الناجعة، وهذه الوسيلة هي ناجعة إذا قدرت بقدرها مع الوسائل الثلاث الأخرى: محبة الله، رجاء الله عز وجل، والرغبة فيما عنده، الخوف من الله ومن عذابه سبحانه وتعالى. أما التركيز على واحدة منها فلا شك أنه يفسد الأولاد. كان عندي لقاء بعنوان كيف نتعامل مع ذنوبنا، 7 استراتيجيات، موجود في اليوتيوب، 7 استراتيجيات للتعامل مع الذنوب، تجدونه في قناة رفوف، وهو ما يسمى بالبودكاست، يعني لقاء. قصدت من هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات أن نصل إلى كثير من المسلمين الذين لم يعد يجدي معهم التخويف. يعني بعض الناس من كثر ما يخوف 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 بالله عز وجل والنار ما عاد صار يجدي معه التخويف. ما الذي يجدي معه؟ يجدي معه حب الله عز وجل، يجدي معه الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. هذه المحاضرة أو اللقاء والبودكاست بعنوان 7 استراتيجيات للتعامل مع الذنوب، صلى الله عز وجل أن ينفع بها. نعم،
اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا.
فيكم بارك.
هنا كذلك سؤال: هل واجبي كأم أنصح ابنتي حتى بعد زواجها وأكون مسؤولة عنها؟
أعد السؤال شيخ محمد.
هل واجبي كأم أن أنصح ابنتي حتى بعد زواجها وأن أكون مسؤولة عنها؟
نعم
سؤال من أحد الأخوة.
نعم أما مسألة أني أكون مسؤول عنه طول حياته، المرأة إذا تزوجت وصار في بيت زوجها هي مسؤولة عن نفسها، وزوجها مسؤول عنها، لكن لا يعني ذلك تركها من النصيحة، تركها من الدعاء، تركها من التوجيه بالتي هي أحسن. يعني هناك فرق بين أولادي وهم عندي، في التعامل معهم وبين أولادي وهم في بيوتهم. أولادي وهم عندي في بيتي هناك نوع وصاية عليهم، وصاية بإني أقول هذا خطأ لا تفعله، هذا صواب افعله، ألزمه بهذا ولا ألزمه بهذا. لكن حينما يكون كل واحد منهم مستقل في بيته فإن مثل هذه الأمور قطعا ستخف كثيرا. لا يمكن أني أعامل أولادي في بيوتهم مع أزواجهم وأولادهم مثل ما كنت أعاملهم وهم عندي في بيتي. لكن هذا لا يعني ترك النصيحة، لا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يعني ترك التوجيه. فالزوج البنت في بيت زوجها هو اللي صار المسؤول عنها أكثر من مسؤولية الوالدين، وهو القيم عليها وله حق القوامة عليها، وحقه أكثر من حق والدي المرأة إذا تزوجت المرأة. لكن هل يعني ذلك أني أترك نصيحة أولادي أو توجيههم أو أمره بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعاء لهم؟ الجواب لا، هذا يظل إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هناك ذلك سؤال من إحدى الأخوات، تقول أنا كثير، أو من أحد الأخوة، أنا كثير القلق على أبنائي، وبمجرد أن أرى خطأ منهم أنفعل وأوجههم في نفس اللحظة، أو أنتقد وأتضايق جدا من خطئهم، أو إذا تطاولوا علي لدرجتي أنهم أصبحوا لا يسمعون مني أي نصيحة أو توجيه. أريد توجيهاتكم، كيف أجذبهم لي؟
هذا ذكر المشكلة وذكر سبب المشكلة وما بقي إلا جزاه الله خير يعرف الحل. يعني المشكلة أولادك ما عاد يسمعون لك، طيب وش سبب المشكلة؟ سبب المشكلة هو كثرة اللوم، كثرة العتاب، كثرة الانتقاد. يا إخواني وأخواتي، أيها الآباء والأمهات، أي واحد منا، تصور واحد كل يوم ينقدك، كل يوم ينقدك، كل يوم ينقدك ويعاتبك ويلومك، مع مرور الوقت شو بيصير لك؟ بصير عندك مناعة، ما عاد تسمع له ولا تحب تسمع له، لأن هذا الشخص لا يفرق بين الخطأ الصغير والخطأ الكبير، تجده يعاقب على الخطأ الصغير مثل العقوبة على الخطأ الكبير، يزعل هنا ويزعل هنا، ما يعرف شيء اسمه ميزان المشاكل، ما يعرف أن في شيء لابد أن يعرض عنه، يعني شو يتغاضى. وفي بعض الأخطاء ينبغي أنه يغفرها، وفي بعض الأخطاء ينبغي أنه يؤجلها، وفي بعض الأخطاء ينبغي أنه ماذا؟ أنه يبادر إلى حلها. كثرة اللوم، كثرة العتاب، كثرة النقد تؤدي إلى أن الأولاد ماذا؟ إلى أن الأولاد خلاص ما عاد يسمعون، مثل كثرة الضرب، ما عاد يصيرون يخافون من الأب. يعني هناك آباء أو أمهات يكثرون الضرب، يكثرون العقوبة، في النهاية أولادهم ما يسمعون كلامهم، أولادهم يعاندونهم، أولادهم ممكن يقلون أدبهم عليهم. سبحان الله، بالمقابل تجد الأم الهادئة والأب الهادئ، تجد أولادهم يحترمونهم، يقدرونهم، يهابونهم. وش السبب؟ السبب أن من زرع الشوك لا يجني العنب. طيب يجي قال هل يمكن التصحيح؟ نعم يمكن التصحيح ولله الحمد، متى ما عرف الإنسان خطأه وسلك الطرق الصحيحة للعلاج، الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الصحابة رضي الله عنهم كما في البخاري جاءهم الدين والإيمان وهم كبار، مع ذلك أصلحهم الله عز وجل وهداهم وجعلهم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. طيب أنا كأب عرفت أنا خطأي، لابد أن أعرف كيف أعالجه. الله عز وجل يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طيب ما التوجيه يا رب العالمين؟ إذا أخطأوا عيالي زعلوني أنا وش أسوي؟ الله عز وجل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، تعفوا يعني تسامحون، في أخطاء لازم أنت تسامحها حتى لو شفتها ودريت أنها خطأ 100% أنك تسمح وتعفو كأنهم ما أخطأوا لأنك سامحتهم. وتصفحوا، ما معنى الصفح؟ الصفح من صفحة العنق إذا التفت الإنسان، يعني كأنك ما شفت، كأنك ما رأيت. وتغفروا، تستروا، ما تقعد تتكلم ولدي سوى، بنتي سوت، حطوا وزينوا وفعلوا. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالذي يكثر اللوم ويكثر النقد، الشيء إذا كثر لم يعد له قيمة، وكلما قل الشيء كلما ارتفعت قيمته. لابد أن يكون لزعلنا قيمة. طيب كيف يكون زعلي قيمة؟ إذا كان قليل، إذا كثرت الزعل صار زعلك ما عاد له قيمة. أنا أعرف أبناء، يعني أبناء وبنات يكلموني، يتصلون علي يشتكون من آبائهم وأمهاتهم، ماذا يقولون؟ يقولون طول اليوم هم زعلانين على أي خطأ، على أتفه سبب. لازم لوم نقد عتاب، لوم نقد عتاب، نصبح ونمسي على النوم، نصبح ونمسي وننام على اللوم والعتاب والنقد. اللوم المراد به لماذا فعلت، لماذا لم تفعل. النقد الموجه لشخصه، أنت غبي، أنت كسلان، أنت ما تفهم، هذا نقد موجه له. والعتاب على أشياء ماضية، تذكر يوم فعلت ذاك اليوم، تذكر اليوم الفلاني. الولد الذي يصبح ويمسي على نقد ولوم وعتاب، ايش يقولون الأبناء والبنات؟ يقولون آخر شيء والله طنشناه، والله ما خلاص. تتصل عليه إحدى الأمهات وزوجها من أقسى الناس وأشد الناس، ومع ذلك وش تقولي؟ تقول والله عياله ما عاد يأبهون به. وش السبب؟ السبب هذا هو الذي ذكرته أنا أخوك. طيب وش الحل؟ الحل إذا عرفت خطأك لازم تعالج نفسك، لازم تعرف الفرق، فرق في ميزان الأخطاء بين الأخطاء التي تجاهلها الإنسان يتغافلها، وبين التي يعفو عنها، وبين التي يؤجلها، وبين التي يعالجها. حينما يعالجها كيف يعالجها؟ هل يعالجها بالرفق؟ هل يعالجها بالشدة؟ أما الإنسان في كل شيء نقد ولوم وعتاب وشدة وحزم وقوة، حتما سيزول الأثر مع مرور الوقت. مش أسوي؟ أول شيء توب إلى الله عز وجل، أنت اللي أخطيت، أنت أخطيت على نفسك وعلى أولادك وأنت عارف هذا الشيء. أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أول شيء تتوب فيما بينك وبين الله عز وجل، لأنك أنت قلبت جانب ماذا؟ جانب شهوتك، جانب هواك، جانب نفسك الأمارة بالسوء على تربية أولادك التربية الصحيحة. توب إلى الله عز وجل، استغفر، وابحث عن كيف تعالج نفسك بالسماع، بالمشاهدة، بدخول الدورات، بأنك تعرض نفسك على طبيب سلوكي. مو بشرط، يعني بعض الناس فيه هناك شيء يتعلق بالسلوك، هناك يتعلق بالأمور النفسية. أنت عندك تحتاج علاج سلوكي فيما يتعلق بالغضب، ردة الفعل السريعة، عدم تأجيل الحلول، قلة الصبر، عدم الحلم. هذه تحتاج أحيانا إذا أنت ما استطعت أنك تحلها بنفسك، لا بأس أنك تبحث عن ما يسمى بالعلاج السلوكي، وهو ولله الحمد سهل ومتاح وبدون أدوية، حتى جلسات علاجية يستطيع الإنسان بإذن الله تعالى. إذا لم يستطع بعد محاولات كثيرة، لم يستطع أنه يعالج نفسه، يستطيع أن يأتي لهذا الطبيب السلوكي ويكون عنده خطة للعلاج، ومع مرور الوقت ستجد الأثر بإذن الله تعالى، مع وقبل وبعد دعاء الله عز وجل والاستغاثة به والانطراح بين يديه. السؤال الذي يليه، تقول الأخت أواجه دائما صعوبة في إقناع ابنتي بسلوكيات موجودة في المجتمع لا توافق الشرع والعرف، وهي تقول ما حد يفعل ما تقولين، ويكون فعلا هذا الشائع من السلوك وخصوصا على مواقع التواصل. الجواب أيها الإخوة والأخوات، أن هذه المشكلة ناتجة عن فكرة خطأ، يعني هذا السلوك من البنت ناتج عن فكرة خطأ. مهما ظللتي تحاولين تصلحين هذا السلوك اللي عند ابنتك الخاطئ، ما يمكن أن يعتدل حتى تصلح الفكرة الخاطئة التي في قلبها وعقلها وروحها. ما هي الفكرة الخاطئة؟ الفكرة الخاطئة أن ما عليه المجتمع هو الصواب، وأن ما عليه الكثرة هو الصواب، وأن ما عليه المشهورون هو الصواب. هذه الفكرة هي الخطأ. كيف أعالجها؟ تستطيعين تعالجينها بالحوار، تستطيعين تعالجينها بالقصة، تستطيعين تعالجينها بسيرة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، تستطيعين تعالجينها بضرب الأمثلة المتفق على أنها خطأ والناس يعرفون والناس لا زالوا يقعون فيها وهي متفق عليها أنها خطأ. مثلا الناس اليوم، كثير من الناس من عادي عندهم والعياذ بالله ما يدخن مثلا، أو أن بعض الناس والعياذ بالله منتشر بينهم العلاقات المحرمة، هذا عادي عند كثير من الناس ولا يرون فيه بأس، هل هذا معناه أنه صواب؟ لا. فأولادنا في تربيتنا لهم يحتاجون أن نغرس فيهم قواعد، هذه القواعد التي نغرسها في أولادنا هي التي تنتج السلوك ماذا؟ السلوك الصحيح، وتقاوم السلوك السيء. وإذا أخطأ الولد في السلوك السيء ما يكون ناتج عن عقيدة أو قاعدة خاطئة، يكون ماذا؟ ناتج عن زلة، عن شهوة. ومسألة الزلة والشهوة أهون بكثير من مسألة ماذا؟ من مسألة الخطأ الناتج عن اعتقاد، الناتج عن قناعة، الناتج عن تشريع له أنه صواب. فنحتاج أيها الإخوة والأخوات دائما أن نغرس هذه القواعد في قلوب أولادنا التي تثمر ماذا؟ التي تثمر السلوكيات الصحيحة. ولعل يكون لنا إن شاء الله تعالى جلسة فيما يتعلق بالقواعد التي ينبغي أن نغرسها في نفوس أولادنا، مجرد فقط القواعد، سنذكر فقط القواعد التي يجب أن نركز عليها في غرسها في نفوس أولادنا، التي تنتج السلوك الصحيح الإيجابي الصواب، وتبعد السلوك السيء الخاطئ. الأخت تقول للأسف في بعض الأحيان يكون الشخص على علاقة طيبة بمن هم خارج البيت، أما في البيت هو مع والديه للأسف سيئة، وأظنها تطلب يعني التوجيه في ذلك. طبعا هذا شيء مشاهد وملموس يعني، ويعني أقول لكم يعني صدقا، المصيبة حينما يقع هذا من يظن فيه الخير، يعني الذي ظاهر الاستقامة، الذي ظاهر الخير، طالب العلم أو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أو إمام المسجد أو المؤذن، أنك تجد مع الناس أحسن ما يكون، فإذا دخل في بيته والعياذ بالله كان أسوأ الناس خلقا وأسوأ الناس دينا والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى أن يعالج نفسه، وليس هناك علاج مثل مراقبة الله عز وجل، فأن يحاول أن يقوي إيمانه وأن يسأل نفسه ما الدافع لإصلاح الخلق والتعامل مع الناس في الخارج، ما الدافع؟ إذا كان الدافع هو ما عند الله عز وجل والدار الآخرة، فأولى الناس بذلك أهل بيتك ووالديك. أما إن كان الدافع هو الرياء والسمعة، فهذا لا شك أنه إذا صار قدام الناس بيكون يحاول يكون أحسن الناس، فإذا دخل في بيته ظهر على حقيقته والعياذ بالله. فهذا والعياذ بالله ليعلم إن كان هذا هو الدافع له الرياء والسمعة، يوشك أن يفضحه الله عز وجل أمام الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. يعني الذي يظهر الصورة الحسنة للناس عشان لكي يمدحوه عليها، يظهر ذلك أمام أعينهم، فإن الله يظهر فضيحته أمامه. والذي يسمع الناس ما عنده من الصفات التي يتظاهر بها أنها خير، سمعهم أنا وأنا 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 من أجل أن يمدح على ذلك، سمع الله به، يعني أسمع الله عز وجل الناس فضيحته وعقوبته والعياذ بالله. ألا فليتق الله كل واحد منا وليعلم أن أولى الناس بحسن الخلق وأولى الناس بالتعامل الطيب هم أهله وأهل بيته ووالديه. ففي هذا القدر كفاية، لأنها أظن والله أعلم أنه وصل عندكم وقت الصلاة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر مرة أخرى عن التأخر وعن عدم القدرة على الإجابة على جميع أسئلة الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.